الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب.
ويذهب إلى أنه من المغول والتتار العلامة القاسمي أيضا. أما الدكتور البوطي فإنه لا يرى هذا الرأي، فهو يقول إنما قد يقوله بعضهم استنتاجا مجتهادا من أن يأجوج ومأجوج هم التتر والمغول الذين جاءوا وانتهوا، كلام لا معتمد له ولا داعي إليه، بل هو فيما يبدو مخالف للنصوص الأحاديث الصحيحة الدالة على أنهم إنما يظهرون في وقت نزول عيسى بن مريم وبعد ظهور الدجال. وحسبنا أن نعلم بأن هذه الآية إذا ظهرت فإن ظهورها سيتكفل بالتعريف بها للناس كلهم تعريفا لا يشوبه شك أو احتمال ولا يحوج إلى استنتاج أو اجتهاد. لكنني أظن أن الدكتور البوطي لو قسم يأجوج ومأجوج إلى قسمين لكان أولى، فقسم ظهر وقسم لم يظهر بعد. أما الذي ظهر فهو كما قال تعالى في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وما لم يظهر بعد سيكون في وقت نزول عيسى عليه السلام، وبذلك يمكن التوفيق بين الأقوال ولن تكون مخالفة لنصوص الأحاديث الصحيحة. أما قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فسيأتي شرحه في مكانه إن شاء الله. مكان يأجوج ومأجوج. قال صاحب البدء والتاريخ: ولا يختلفون أنهم في مشارق الأرض.
قال العلامة المسعودي: وأقصى العمران في المشرق، أقصى حدود بلاد الصين والسيني، إلى أن ينتهي ذلك إلى ردم يأجوج ومأجوج الذي بناه الإسكندر دافعا ليأجوج ومأجوج عن الفساد في الأرض. والجبل الذي وراءه ووقع في فجه الردم ومنه كان مخرجهم بدؤه خارج العمران في الإقليم السابع، طرف مبدئه مستقبل المشرق، ثم ينعطف ناحية الجنوب ويستقيم ممره طولا إلى أن ينتهي إلى بحر أوقيانوس المظلم المحيط فيتصل به. وإذا كان المقصود بهم المغول والتتار فإنهم كما في تفسير الجواهر بإجماع مؤرخي العرب والإفرنج كان خروجهم من هضبات آسيا الوسطى وحد بها. ونقل طنطاوي جوهري عن صاحب فاكهة الخلفاء وتهذيب الأخلاق أن يأجوج ومأجوج كانوا يشغلون الجزء الشمالي من آسيا، وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى المحيط المتجمد الشمالي، وتنتهي غربا مما يلي بلاد التركستان. قال: وقد فصل في رسائل قديمة ألفت في نحو القرن الثالث والرابع، وذكر فيها أن أمة يأجوج ومأجوج هم سكان تلك الجهة المتقدمة شمال الصين، وحددت بلادهم بأنها من نحو 27 درجة من الأرض الشمالي إلى نحو 50 درجة منه، وهذه البلاد الآن جزء عظيم من الصين، وفيها بكين عاصمتها الآن. وكانت هذه القبائل المتوحشة زمن كورش في القرن السادس قبل الميلاد تسكن المنحدرات الشمالية والجنوبية لسلاسل الجبال القوقازية، ولكن في أقصى المغرب أي الضفة اليسرى لنهر قوبان وروافده وشاطئ البحر الأسود حتى نهر شخة. أين هم الآن؟ يقول الدكتور خضر: وكل الأبحاث العلمية الحديثة تؤكد على أن الشعب الذي يتحدث بالتركية في استراخان على بحر قزوين شمال جبال القوقاز من سلالات التتر القدامى الذين كانوا يغيرون عبر مضيق داريال الجبلي في جبال القوقاز على شعوب جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، وهم يقيمون الآن في السفوح الشمالية لجبال القوقاز ويطلق عليهم ششن أنفوشيا. وقد أصبح اليوم اسم تتر شائعا في الاتحاد السوفيتي، وتوجد منذ سنة 1920 جمهورية مستقلة استقلال ذاتي هي جمهورية الاتحاد السوفيتي التتري وعاصمتها قازان، كما يتركز قسم عظيم من التتر شمال جبال القوقاز في مقاطعة كراتشاي ذات الحكم الذاتي والتي تخضع حاليا للاتحاد السوفيتي، وهي مقاطعة ستافروبول. ورغم أنها تحمل اسما شركسيا إلا أن سكانها ليسوا من العناصر الشركسية. وإنما هم من المغول التتر. وتدل على ذلك صفاتهم كما أنهم يتكلمون لغة خاصة بهم أقرب إلى اللغة التركية تؤكد أيضا أصلهم المغولي. وينتمي سكان كبرديا أو قبرطاي أيضا إلى الجنس التتري، وهم مبالغون في عصبيتهم ويتفاخرون بها أشد المفاخرة، وينظرون إلى جميع العناصر المجاورة لهم من شركسية وغيرها نظرة فيها شيء من الاحتقار. ومن جمهورية كبرديا تنبع الروافد الكثيرة لنهر ترك، لأن البلاد تقع شمال جبال القوقاز، وجميع هذه القبائل تسمى تتر في آسيا وعند الأوروبيين أحيانا باسم نيجر، وكانت تقطن السهول الشمالية الشرقية من آسيا، وتدفقت سيولها عبر التاريخ على دفعات قبل الميلاد وحتى القرن التاسع بعد الميلاد غربا، وكذلك نحو الجنوب مغيرة على حضارات العالم القديم. ومن التحقيقات الجغرافية للأجناس المغولية حول بحر قزوين والبحر الأسود ثبت وجود فروع منهم هناك تنتمي لجنس أصفر البشرة في الشمال وجنس جنوبي أسمرها. وعلى كل حال فقد كان اعتصامهم بذرى جبال القوقاز الشم العالية مدعاة لاحتفاظهم بأنفسهم وبسلالاتهم طوال هذه العصور. في الهامش انظر باختصار مفاهيم جغرافية صفحة 293، انتهى الهامش. خروج يأجوج ومأجوج. في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال العلامة القاسمي المراد منه خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض كما يخرج الشيء المحبوس أو المضغوط إذا انفجر. واستعمال لفظ الفتح مجازا شائع في اللغة، ومنه قولك فتح البلاد، وقوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فليس للأشياء أبواب، وكذلك يأجوج ومأجوج لا باب لهم، بل هم من كل حدب ينسلون. والغالب أن المراد بخروجهم هذا خروج المغول والتتار، وهم من نسل يأجوج ومأجوج، وهو الغزو الذي حصل منهم للأمم في القرن السابع الهجري. وناهيك بما فعلوه إذ ذاك بعد أن انتشر ما فيها من الإفساد والنهب والقتل والسبي. ويذهب الشيخ طنطاوي جوهري أيضا إلى هذا الرأي، ويذكر سبب خروج جنغيز خان وحصده الأرواح أن سلطان خوارزم قتل رسل جنغيز خان والتجار المرسلين من بلادهم وسلب أموالهم وأغار على أطراف بلادهم، فاغتاظ جنغيز خان وكتب إليه كتابا يهول فيه ويشنع على السلطان. في الهامش تفسير القاسم جزء 11 صفحة 4114، وتفسير الجواهر جزء 9 صفحة 204، انتهى الهامش. روى مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفيان أربع نسوة، قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق،
في صحيح البخاري وعقد سفيان 90 أو 100. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث أي الفسق والفجور. قال ابن كثير هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري، ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم. وقد اختلفت الروايات بين أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد 90 أم سفيان، وأن يكون قد عقد 90 أم 10. ففي رواية البخاري عن سفيان بن عيينة أنه عقد 90 أو 100، وفي روايته عن الزهري وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردويه مثل هذه وعقد 90، ولم يعين الذي عقد أيضا. وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة وعقد سفيان 10. في الهامش يقول ابن حجر وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ، وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع، فيضع أحدهما يده في الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحضرهما. فشبه صلى الله عليه وسلم قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم. وقد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود، ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء رب برغوث ليلة بت منه وفؤادي في قبضة 90 أسرته يد 30 حتى ذاق طعم الحمام في 70. وعقد 30 أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيئا لطيفا كالإبرة، وكذلك البرغوث. وعقد 70 أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد. فتح الباري جزء 13 صفحة 96. انتهى الهامش. قال ابن حجر وعقد 90 أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاهما حتى تصير مثل الحية المطوية. ونقل ابن التيم عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام، ورده ابن التيم بما تقدم فإنه المعروف. وعقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى. فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان، ولذلك وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغايرة لهما، وهو أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا. في الهامش فتح الباري جزء 13 صفحة 96 يقول ابن المغربي في منظومته لوح الحفظ وشبه 90 في انعقادها كلفة الحية في رقادها، والفرق بين عقدها والعشرة بأنها مضمومة منحصرة. أشار إلى أن عقد 90 يحصل بوضع رأس السبابة على رأس الإبهام كالحية إذا نامت، وهي كالعشرة، لكن هنا يجعل طرف السبابة فوق رأس الإبهام بخلاف العشرة. وفي باب عقد المئات قال ثم عقد المئات في الشمال كالعشرات فاستمع مقالي، وعلم بأن شكلها كشكلها وأصلها في عقدها كأصلها. نالتك نيل فلك في أقسامها سبابة الشمال مع إبهامها. أشار إلى أن المئات في اليد اليسرى كالعشرات في اليد اليمنى، فهي مختصة بالإبهام والسبابة. قال فالمئة الأولى تحاكي العشرة فقص على ذلك يا ذا المخبرة. أشار إلى أن عقد المئة يشبه عقد العشرة، فيحصل بوضع رأس السبابة اليسرى عقد الإبهام مع بسطه كالحلقة. انظر كتيب حساب العقود سلسلة رسائل مفيدة دار البصائر
طبعة أولى 1401 الصفحات 56 و57 و61 و62 و63 باختصار. انتهى الهامش. أما تخصيص العرب بذلك فلأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم، والمراد بالشر كما يقول ابن حجر ما وقع بعده من قتل عثمان، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة. ولكن أليس الأقرب أن يقال إن خروج يأجوج ومأجوج هو المراد بالشر في الحديث، ثم إن تخصيص العرب بهذا الويل لأنهم كانوا أكثر المسلمين، وإن غاراتهم الوحشية كانت في البلاد التي يسكنونها، وإن سقوط عاصمة الخلافة كانت بمثابة سقوطهم هم من القيادة. أما الأستاذ سيد قطب فيرى أن قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق لا يحدد زمانا معينا لخروج يأجوج ومأجوج، فاقتراب الوعد الحق بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشر، فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون، يراها البشر طويلة مديدة وهي عند الله ومدة قصيرة. في الهامش في غلال القرآن جزء 4 صفحة 2293 إلى 2294. انتهى الهامش. وربما يبدو هنا سؤال، ما وجه الجمع بين قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق 90. يجيب عن هذا ابن كثير فيقول أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن وأن هذه استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال، وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن محسوس كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضا، لأن قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي في ذلك الزمان، لأن هذه صفة خبر ماض فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمر المقدر فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون. وفي حديث آخر روى الإمام أحمد عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال ثم يرجع الناس إلي يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم وينزل الله المطر فيجترفون أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتين لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. قال ابن كثير ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه،
وزاد قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ورواه ابن جرير هنا من حديث جبلة به. قال ابن كثير: والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف كذلك. في الهامش تفسير ابن كثير جزء 5 صفحة 370 إلى 371. أما عن كيفية فتح السد فقد روى الإمام أحمد والترمذي في التفسير وابن ماجه في الفتن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، فيستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. انظر تفسير ابن كثير جزء 5 صفحة 193 والسراج المنير جزء 2 صفحة 333 وانظره في فتح الباري جزء 13 صفحة 96 مع اختلاف في بعض الألفاظ. ورواه الإمام أحمد أيضا عن حسن هو ابن موسى الأشيب عن سفيان عن قتادة به، وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث أبو رافع. وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوان عن قتادة ثم قال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي، ولكن في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه ويقولون: غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله، فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه، وهذا مفتجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإن كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه، والله أعلم. تفسير ابن كثير جزء 5 صفحة 194. أما الحافظ ابن حجر فقد قال عن هذا الحديث: أخرجه الترمذي والحاكم من رواية أبي عوانة، وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة، وابن حبان من رواية سليمان التميمي، كلهم عن قتادة، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة مدلس، وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة، أخرجه ابن مردويه، لكن وقع التصريح في رواية سليمان التميمي عن قتادة بأن رافع حدثه وهو في صحيح ابن حبان. وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث أبو رافع. وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه لكنه موقوف، فتح الباري جزء 13 صفحة 96. قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، الثانية منعهم أن يحاولوا الرقية على السد بالسلم أو الآلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، أي مع أنه ورد خبرهم عند وهب أن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآلات، الثالثة أنه صدهم أن يقول إن شاء الله تعالى حتى يجيء الوقت المحدود. الإشاعة صفحة 233 وفتح الباري جزء 13 صفحة 96 إلى 97. قال ابن حجر: ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة وقال فيه: فإذا بلغ الأمر
ألقي على بعض ألسنتهم نأتي إن شاء الله غدا فنفرغ منه. وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة، وفيه فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن غدا نفرغ إن شاء الله، فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتح. الحديث وسنده ضعيف جدا، فتح الباري جزء 13 صفحة 97. وفي رواية لكعب أنهم ينقرون السد بمناقيرهم كل يوم فيعودون وقد عاد كما كان، البدء والتاريخ جزء 2 صفحة 206. ورد على مثل هذا الأستاذ الطباخ بقوله إن هذه الجملة من الحديث يبطلها المشاهدة والعقل، فبناء في هذه الضخامة كيف يلحس بالألسنة كله أو بعضه؟ ثم إذا بلغ هذا الحد من الرقة وهو في هذا الارتفاع فلا بد من أن ينهار، ثم بقاؤه ورجوعه إلى أقل ما كان عليه كما جاء في أول الحديث الذي نقلناه عن جامع الترمذي مخالف لسنة الكون. وهذا يؤيد ما قاله بعضهم من أن هذا الحديث منقول عن كعب الأحبار. انظر ذو القرنين وسد الصين صفحة 86، وانظر بعض الخرافات المبثوثة في كتاب النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين لنعمة الله الجزائري الشيعي صفحة 140 إلى 153 دون أن ينبه إليه المؤلف. ومما نقله ما ذكره عن تفسير الكليني أن الخضر والإلياس يجتمعان في كل ليلة على ذلك السد يحجبان يأجوج ومأجوج من الخروج صفحة 157. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهنهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي 1000 من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.
انتهى الوجه الأول.